بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. من المنادي؟ هو الله. أما أهل البدع فيقول يناديهم ملك، لأنهم ينكرون أن الله عز وجل يتكلم، يقول يأمر ملكا فيناديه. فإذا وجدت مثل هذا قول في التفسير، في بعض التفسير، فبعض التفسير فيها يعني هذا قول في القرطبي مثل غير يعني بعض المفسرين يذكر بعض الأقوال هذه، فتنتبه لها. ظاهر الآية واضح: ويوم يناديهم، أي الله عز وجل، والنداء للبعيد، نديم على سبيل التبكيت والتقريع. ويوم يناديهم فيقول، أي الله عز وجل، أين شركائي. واضح قول لله. هل الملك يقول أين شركائي؟ مستحيل. لو أنه ملك ماذا يقول؟ يقول أين شركاء شركاء الله الذين كنتم تزعمون. لا يمكن يقول أين شركائي، ولا جعل نفسه ربا. الآية واضحة: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. جعلوهم أو زعموا أنهم شركاء لله في ماذا؟ في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الألوهية، في الألوهية. لكن الربوبية يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر جل وعلا، كانوا يجعلون يشركونهم مع الله في العبادة. أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الزعم هل هو الكذب ولا يمكن يطلق على الصدق؟ يعني يمكن يطلق على الصدق. تجد بعض الحديث: زعم فلان كذا وكذا، وهو كلام صحيح، لكنه الغالب، يعني ليس دائما. الغالب أن الزعم يطلق على الكلام الكاذب، وأحيانا في بعض الأحيان كأنه قليل قد يطلق على الكلام الصادق. هنا المراد به الكذب. الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول، أي من المشركين، ربنا، وهم المتبوعون المعبودون، ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. يعني يقولون نحن غوينا فأغويناهم كما غوينا، كما قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا. والمثل المشهور: ودت الزانية لو زنى الناس كلهم. هذا حال العاصي سواء في الشرك أو ما دون الشرك، يود أن الناس كلهم يكونون مثله. إذا تجد بعض قرناء السوء إذا صادقه شخص ولكنه لا يفعل بعض المعاصي، يجتهد في جره معه في تلك المعصية، من زنا، من خمر، من غيره، من سرقة، لا يزال به حتى يوقعه في نفس المعصية، يرتاح نفسيا ويأمن من أنه لا فضل عليه له عليه، وأنه لا يمكن أن يبلغ عنه ونحو ذلك، فخلاص يصلون كلهم سواء في هذه المعصية. أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم، يعني بعد الأول، فدعوهم أي دعوا المعبودون فلم يستجيبوا لهم. دعوا اللات، دعوا العزة، دعوا منات وغيرهم من المعبودين، لكنهم لم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب، أي رأوا النار، لو أنهم كانوا يهتدون. جواب لو محذوف. ماذا ذكرت في الدرس الماضي، لكن ما كانت الكلام محققا في الدرس الماضي، آخر آية وقفنا عليها، لكن معناها لو أنهم كانوا يهتدون. وش الجواب تقديره؟ لما وبخوا ولما عذبوا. لو كانوا يهتدون لما وقفوا هذا الموقف، موقف الخزي والعار ثم دخول النار والعياذ بالله. هذا تقديره. دائما يحذف لو، جواب لو، للعلم به، لأنه أبلغ، حذفه أبلغ، لأن العقل يذهب كل مذهب في تقدير الجواب. لو أنهم كانوا يهتدون أي لما حصل لهم ما حصل من التوبيخ والعذاب والعياذ بالله. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هل وقفنا عليه ماذا أجبتم المرسلين؟ فالله سبحانه وتعالى لا يسألك عن زيد أو عمر من الناس، لا عن صحابي ولا عن إمام ولا عن مذهب ولا طائفة ولا شيء، إنما يسألك ماذا أجبت رسلي، هذا هو المسؤول عنه. أن الله عز وجل أرسل إليك محمدا عليه الصلاة والسلام وأمرك باتباعه، فلو قلت أنا تبعت فلانا فيما يخالف السنة ولا عذر لك، تبينت لك السنة، فإنك محجوج. فلا يغني عن الإنسان أن يقول الله أنا أتبع الإمام الفلاني أو العالم الفلاني أو الطائفة الفلانية أو المذهب الفلاني، هذا ما يغني عنك شيئا. لكن العامي إذا قلد من يثق بعلمه ودينه من أهل السنة من الأئمة المشهود لهم بالخير والصلاح تبرى ذمته. لماذا؟ ولو خالف إمامه الدليل تبرى ذمته. لماذا؟ لعدم علمه بالدليل. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله سبحانه وتعالى أمر من لا يعلم أن يسأل العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن من علم وترك الدليل بعد أن ظهر له من أجل تمسك المذهب أو تقليد عالم معين فإنه آثم، ولا تبلغ ولا تبرأ ذمته على حسبه، هل هو خالف في بعض الفروع أو خالف في أصول. بعض الناس يعني يصير عنده هوى مثلا في أمر من الأمور، حلق لحية أو إسبال ثياب أو سماع أغاني أو 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 امرأة في الحجاب تغطي الوجه إلى آخره، يصير عنده هوى يعني يحب أن يسبل ثيابه، فيبدأ يسأل يبحث أو يقرأ أو كذا، وجد من يقول له مكروه، قال خلاص الحمد لله ما دام في خلاف المسألة وعالم معروف أو مذهب معين من المذاهب الأربعة وغيرها المذاهب المعتبرة خلاص، إذن معناه المسألة فيها خلاف. وقال بعض العلماء المعتبرين إنه ليس بحرام، يظن أن الأمر انتهى وأنه في سعة، إن شاء أخذ مذهب فلاني أو مذهب الفلاني كما يشاء. لا، هذا فهم خاطئ. الله سبحانه وتعالى يقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبت الإمام الفلاني والمذهب الفلاني، الآية واضحة. فاتبعوا ماذا؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. مثل القاضي لو اجتهد وحكم لأحد الخصمين فيما ظهر له والحق ليس له، لكن أخطأ القاضي في هذا الحكم، حكم له وهو يعرف أن القاضي أخطأ، هل تبرأ ذمته؟ الجواب لا، لأنه يعرف أنه خطأ والقاضي معذور لأنه اجتهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون ألحن بحجة بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قطعت له حق مسلم فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها، يعني التأخير على سبيل التهديد. فبين عليه الصلاة والسلام أن حكمه على الظاهر لا يحل الحرام في الباطن. يعني مثلا هذا المدعي عنده شهود زور، القاضي سيحكم له. أو مثلا المدعي ما عنده بينه صادق والمنكر أنكر، فيحكم لمن؟ للمنكر، لأن المدعي ليس عنده بينة لكن المدعي صادق، فلكنه ما تبين فحلف المنكر فحلف كاذبا حكم له، يتصك الحكم، هل تبرأ ذمته؟ جواب لا. إذن سواء في موضوع خاص في المحاكمة أو في المذاهب والأراء الفقهية لا تبرأ الذمة إذا علمت أن هذا القول يخالف الدليل ولو قال به من قال، فإن هذا ليس عذرا لك أمام الله عز وجل. فلينتبه المؤمن لهذا الأمر لئلا يتساهل ويتوسع في الأخذ بالأقوال على ما تشتهيه نفسه. فعميت عليهم الأنباء، المراد بالأنباء ماذا؟ الحجج. عميت خفيت عليهم الأنباء يعني لا حجة لهم، لا يستطيعون أن يدلوا بحجة تكون عذرا لهم في تكذيب الرسل وعدم عليه الصلاة والسلام وعدم اتباعهم. لا يمكن للمشرك أن يجد حجة على شركه، إذن يفلس من الحجج ولا يستطيع أن يجيب. في هذا الموطن لا يجيبون، فعميت عليهم الأنباء فهم لا يتساءلون، يعني لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب لأن الجميع ليس عنده جواب. واضح الأمر، واضح أنهم محجوجون فليس هناك جواب فلا يسأل بعضهم بعضا، لكنهم في مواطن ينكرون ويكذبون ويحلفون. والقيامة مواطن وليس بين هذه النصوص تعارض، تأتي آية تثبت أنهم أو تخبر أنهم لا يتساءلون، في آية ثانية أنهم يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، فالتساءل المنفي لا يعارض المثبت. في مواطن لا يتساءلون للهول وللاعتراف بالذنب وعدم الحجة، في مواطن يتساءلون على سبيل التخاصم والتوبيخ، وبخ بعضهم بعضا يلعن بعضهم بعضا، في مواطن يقرون وفي مواطن ينكرون ويحلفون. والقيامة مواطن كثيرة فلا تعارض بين النصوص، كما بين ابن عباس رضي الله عنهما. فعميت عليهم الأنباء يومئذ أي يوم القيامة فهم لا يتساءلون. فأما من تاب من أي رجع، تاب أي رجع من الشرك، وآمن أي بالله وعمل صالحا، لابد من العمل الصالح، الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح، أن العمل جزء من الإيمان، فلا يقوم الإيمان ولا يكتمل إلا بالعمل الصالح. الإيمان 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان متفق عليه. فلا إيمان بلا عمل، إما ترك العمل إما أن ينقص الإيمان أو يبطل الإيمان، فلا بد من العمل. طيب إذا قلنا العمل جزء من الإيمان فلماذا يعطف عليه؟ يعني هذا من باب يعني العطف، هل من باب عطف الشيء على نفسه أو كيف يعطف الشيء على نفسه؟ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، إذا قلنا العمل داخل في الإيمان وجزء منه فكيف عطف عليه؟ الجواب من وجهين، هذه مرة معنا أكثر مرة، يعني العلماء ذكروا وجهين في الجواب. الوجه الأول أنه إذا عطف العمل على الإيمان صار الإيمان، صار المراد بالإيمان في هذا السياق غير العمل، صار أريد بالإيمان إيمان التصديق والقلب، ولذلك يعطف عليه العمل، هذا القول. القول الثاني أوضح وأقوى، وهو أنه من باب عطف الشيء على جنسه، مثل من كان عدوا لله وملائكته، أو من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ذكر العموم ملائكته ورسله وإيش وجبريل وميكائيل. طيب جبريل داخل وميكائيل داخلان في الملائكة، نعم. طيب كيف عطفوا؟ هذا من يقول من باب عطف بعض أفراد العام على العام. ما فائدته؟ بيان فضل وأهمية هذا المعطوف، لأنه إذا كان المعطوف داخلا في العموم فلماذا يفرد؟ إفراده له سبب وهو التأكيد، لأنه من أهم وأعظم أفراد العموم. ولا شك أن جبريل وميكائيل من أفضل الملائكة، بل هم أفضل الملائكة، لذلك ذكرهم على سبيل الخصوص. فما في تعارض، نقول من كان عدو الله وملائكته يدخل بها جبريل وميكائيل بلا شك، وذكرهم ليس معناه أنهم ليسوا من الملائكة، ولكن للتأكيد لعظم شأنهم وفضلهم. كذلك العمل الصالح يذكر أو يعطف على الإيمان مع أنه داخل فيه، من باب تأكيده، لأن لا يتساهل الناس في العمل، يقول الله الإيمان يكفي وكذا فيتساهلون في العمل، فالله عز وجل يؤكده في مواضع كثيرة بعطف على الإيمان مع أنه داخل فيه. وعمل صالحا، صالحا يعني وصف لمحذوف تقدير، وعمل عملا صالحا كما ذكر في آية الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. عسى من الله موجبة، لكنها تذكر يعني بهذه الصيغة، مع أنه من حقق هذه الشروط فهو ناج بلا شك، لكن الله عز وجل يذكرها بصيغة الترجي لئلا يجزم الإنسان لنفسه أنه ناجي مهما عمل مهما أدى، فإنه يكون بين الخوف والرجاء. فعسى أن يكون مفلحين، مثل واحد يذاكر يقول عسى أنجح، يعني يغلب على ظنه النجاح، لكن أيضا فيه تخوف من الفشل ولو بنسب قليلة، فذاك يقول سأذاكر عسى أنجح، مع أنه شبه واثق أنه سينجح لكن فيه شيء من الخوف، فلذلك يأتي بهذا السياق ليكون الإنسان بين الخوف والرجاء مهما عمل. فعسى أن يكون من المفلحين، ما المراد بالفلاح؟ الفلاح هو الحصول على المقصود، يعني من حصل على مقصوده فقد أفلح، ومن فاته مقصوده فقد خاب، أفلح وخاب. أفلح يعني فاز بالمطلوب، يعني الشيء الذي يطلبه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخبر جل وعلا أنه الخالق وأنه هو الذي يختار ويفضل ما يشاء، لأنه هو الخالق وهو أعلم بمن خلق، فهو يعلم من يستحق التفضيل من يستحق الاختيار فيختاره. والله عز وجل اختار أشياء كثيرة، اختار من البشر الرسل، اختار من الرسل أولي العزم الخمسة، اختار منهم محمد عليه الصلاة والسلام جعله سيدهم وأفضلهم، اختار من الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أفضل ثلاثة، اختار في العرش ليستوي عليه، اختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة جعله عيد الأسبوع وهو أفضلها، اختار من الشهور رمضان جعله من أفضل الشهور فيه ركن عظيم وهو الصيام، وهكذا. الله عز وجل هو الذي يختار. ثم نفى قال ما كان لهم الخيرة، هذا رد على المشركين الذين اعترضوا على كون محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول، يزعمون أنهم أولى منه، كما قال الله عنهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون من؟ مكة والطائف. مكة من العظيم اللي يقصدون؟ الوليد بن المغيرة، أنه كان كبير بالسن وكان ذا مال وعيال وجاه، ويعني كان كبير قريش وصاحب فكر وعقل، أنه فكر وقدر كما معروف في سورة المدثر، فهم يعنون الوليد بن المغيرة من المكة. والطائف من؟ عروة بن مسعود، أنه من أشرف وأعقل وأفضل أهل الطائف. الله عز وجل رد عليهم، الله هو الذي ومحمد عليه الصلاة والسلام كان عمره كان 40 سنة، والوليد كان قرب 80 في ذاك الوقت، كان عمره 40 سنة، ليس بالكبير في مصاف أصحاب 80 وأمثالهم. وثانيا ما كان ذا مال كثير، اشتغل مع خديجة وكذا وحصل له شيء من المال، لكنه ما كان من أكثرهم مالا، لأنه ترك خديجة يعني التجارة في مال خديجة، تاجر في فترة تركه، يعني ليس كثير المال. وكذلك لم يكن له يعني أنه المقدم على قريش وكذا، كانوا يحبون يقولون الأمير يسمون الأمير والصادق، لكن ما كان في مصاف الكبار الوليد بن المغيرة وأمثاله من صناديد قريش، فكان يتيما أيضا يقللوا من شأن أنه يتيم، يسمونه يتيم عبد المطلب، واليتيم استضعف عندهم، فيرون أنه ليس يعني في من هو أفضل منه، فلذلك حسدوا واستنكفوا عن اتباعه، صار فتنة والعياذ بالله لهم، ابتلاهم الله عز وجل، لأنه لو أرسل أكبر واحد ومن يعني تنقطع إليه الأعناق، وش الغالب؟ يتبعونه ولا لا؟ يتبعونه بكل سهولة. فإذا الاتباع يكون من باب العصبية والحمية، وأنهم اتبعوا كبيرهم، فما يتبين الصادق الذي يتبع النبي خالصا لله مهما كان الأمر، وبين الذي يتبعهم فيه شائبة، أنه يعني وافق الهوى، وافق الرغبة والحمية فاتبعه لكن ليس خالصا، فالله عز وجل يمحص. ومحمد عليه الصلاة والسلام وأفضل منه بلا شك، وهو أطهر الناس قلبا وأحسنهم خلقا وأكملهم إيمانا، وهو أفضلهم في كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار. ثم نفى هنا الوقف حسن، هذا الوقف الحسن، أنه ربك يخلق ما يشاء ويختار، تقف هنا وهذا، ثم تبتدئ كلام جديدا. ما كان، ما نافية ولا موصولة؟ ها نافية، فيها في احتمال، دائما ما تحتمل أنها نافية وتحتمل أنها موصولة، ولكن السياق هو الذي يبين هل هي نافية أو موصولة. الصحيح واختلف المفسرون، بعضهم قال موصولة بعضهم قال نافية، يقول ابن كثير رحمه الله وهي نافية وهو الصحيح، ما نافية وهذا هو الصحيح، وابن جرير ذهب إلى أنها موصولة، والمعنى يتغير على حسب القولين، كيف يكون على نافية واضح معناه على المعنى أنها نافية، أو القول أنها نافية واضح، وربك يخلق ما يشاء ويختار، تقف ما كان لهم الخيرة، نفي ليس لهم الخيرة بل هي لله عز وجل، رد عليهم حينما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية من قريتين عظيم. طيب إذا جعلناه موصولة ايش كل معنى؟ وقول ضعيف لا شك، لكن يبين باب العلم بالشيء، ما كيف يكون معنى؟ يكون معنى كالآتي، وربك يخلق ما يشاء ويختار، المعنى ويختار الذي كان لهم الخيار. فهمت المعنى ولا لا؟ مو واضح، يحتاج إلى إيضاح. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني التقدير، ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة، أو كان لهم الخيرة، يعني يختار للناس الأصلح لهم، والأصلح لهم أن يبعث فيهم أفضلهم وأكملهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم. المعنى هذا ليس يعني خطأ، وذاك ذهب إليه من ذهب ومنهم ابن جرير وشيخ المفسرين، وغالبا ابن كثير يتابع ابن جرير، يعني غالبا يعني ياخذ باقواله، صحيح انه ما تعاصروا، ابن كثير متاخر، يسمونه شيخ المفسرين متقدم، فهو يعني من اوائل من فسر وكتب القران على الماثور بالاسانيد واقوال السلف والصحابه وكذا، فصار يعني مرجعا للمفسرين بعده، يسمونه شيخ المفسرين. ابن كثير يعني يقولون كأن كتابه اختصار لابن جرير، تفسير ابن جرير في أسانيد كثيرة مطول، من كثير يأتي بالأقوال بدون الأسانيد ويضيف إليه الأحاديث، يكتم ذكر الأحاديث، وأيضا يأتي بعض الإسرائيليات وكذا، وكأن يعتبرونه أو يعدونه اختصارا لابن جرير، لكنه في هذه الآية خالفه، والصحيح أنها نافية، نافية أبلغ وأوضح والمتبادر للذهن. ثم عاد ينفتح باب ثاني إذا قلنا إذا جعلناها موصولة ويختار الذي لهم الخيار، الذي كان لهم الخيار، يعني يأتي قول المعتزلة الظاهر بعض أهل البدع أنه يجب على الله والعياذ بالله، يعني ماذا باطل، يجب على الله أن يختار لعباده الأصلح، يختار الأصلح لهم. مسألة يعني لا حاجة ذكرها والتطويل فيها، المهم أن الصواب أنه أنها نافية، وربك يخلق ما يشاء ويختار، سواء من بني آدم أو من الأزمنة أو من الأمكنة، اختار مكة وجعلها أفضل البقاع، ثم المدينة، ثم مسجد الأقصى. فالله عز وجل يختار من بني آدم، من الملائكة، من الأزمنة، من الأمكنة ما يشاء، ثم نفى أن يكون الاختيار لغيره، ما كان لهم الخيرة. إذا قلت على أهم يقسمون رحمة ربك، الرد على قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من قرية عظيم، قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، إلى آخر الآية. سبحان الله تنزيه، تسبيح، تنزيه الله عما لا يليق به من أقوال المشركين واعتراض عليه سبحانه وتعالى، وتعالى أي تعاظم عما يشركون. هنا ما لنا، تكلمنا عما الأولى، نتكلم عما الثانية، هل هي موصولة ولا نافية؟ سبحان الله عما يشركون، هنا يشركون موصولة، ما لها احتمال ثاني. تعالى سبحانه وتعالى عن الذي يشركونه، لكن يمكن يقال هل هي موصولة ولا مصدرية؟ وهذا أيضا ما تأتي حين موصولة تأتي حين مصدرية، صار لها ثلاث معاني أو ثلاث احتمالات. كيف تكون إذا جعلناها موصولة؟ كيف تكون إذا جعلناها مصدرية؟ سبحانه وسبحان الله وتعالى، الآن بنجعلها موصولة، سبحان الله وتعالى عن الذي يشركونه، هذه موصولة. إذا جعلناها مصدرية، سبحان الله وتعالى عن شركهم أو إشراكهم، أن تؤول ما وما دخلت عليه مصدرا، شرك أو إشراك، يكون المعنى سبحان الله وتعالى عن شركهم، تعالى الله عن شركهم. في فرق بين المعنيين، كأنها موصولة أو مصدرية، في فرق، في فرق يسير. سبحان الله وتعالى عن الذي يشركونه، يعني يتعاظم ويترفع عن الأصنام والمعبودات، لأنهم جعلوها شركاء، والله تقول تعالى، ليست شركاء بل هم عبيد مربوبون، فيتعالى الله ويتعاظم عنهم، لأنهم أرادوا يسووا بينهم وبين الله، بين الله وبين هؤلاء في استحقاق العبادة، فالله عز وجل يقول تعالى الله، يعني تعاظم وارتفع وعظم عن أن يسووا. طيب الثانية، معنى الثاني مصدرية، سبحان الله وتعالى عن شركهم، فالله عز وجل يتعاظم ويتعالى عن الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم، فيتضمن تسوية الخالق بالمخلوق وصرف العبادة التي حق لله للمخلوق، معنى متقارب، سبحانه وتعالى عن فعلهم وعن آلهتهم، معنى متقارب. وربك يعلم ما تكن صدورهم، يعني ما يخفون وما يعلنون. الله سبحانه وتعالى يعني ذكر دليلا عقليا على إثبات هذا الأمر، لأنه قد يغيب عن أذهان كثير من الناس، إما ينكره كما فعل المشركون ويحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، سبب نزولها كما جاء في صحيح مسلم أنه جلس ثلاثة عند البيت، قرشيان وثقفي أو العكس، فقال بعضهم لبعض، كانوا يتهامسون يتسارعون، قال بعضهم لبعض أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني إن جهرنا فإنه يسمع وإن أسررنا لم يسمع. شيء يعني عقليات عقول غريبة، إن جهرنا سمع وإن أخفينا ما سمع. فقال الثالث، الثالث يعني هو أقلهم، قال إن كان يسمع إذا أخفينا فهو يسمع إذا جهرنا، ولا ما أثبت السمع، لكن يقول كلامكم هذا ما غير مقبول عقلا، من يسمع كل شيء أو لا يسمع. أما التفريق ذا ما يمشي. فكان عندهم شك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. طيب ما الدليل العقلي على أن الله يسمع السر وأخفى حديث النفس، السر الهمس والمناجاة بين اثنين، والأخفى من السر هو حديث النفس اللي ما تكلم فيه أصلا؟ طيب ما الدليل العقلي عن الله يسمعه؟
أنه هو الذي خلقه.
لأنه هو الذي خلقه. هذا الذي حديث النفس شيء ولا لا؟ شيء. طيب والله يقول والله خالق كل شيء، إذا قال عز وجل ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم الذي خلق؟ هو الذي خلقه كيف لا يعلمه؟ هذا دليل عقلي قاطع. لو سئل الإنسان هذا اللي في نفسك اللي يتردد حديث النفس هذا مخلوق ولا لا؟ مخلوق. طيب من الذي خلقه؟ هو الله. طيب كيف ما يعلمه؟ هل يخلق شيء لا يعلمه؟ دليل عقلي واضح. فمن أقر بهذه واستحضرها المؤمن يقر بها بلا شك، لا ينكر، لما أنكرها كفر. لكن المشكلة عند المسلم والمؤمن أنها إيش؟ تغيب عنه، تغيب عنه حال فعل المعصية، يغيب عنه استحضار هذا الأمر، فلذلك يجرؤ. لكن لو استحضر أن الله يسمعه الآن ويتكلم بكلام الفاحش ما استطاع أن يتكلم. لو استحضر أن الله يراه وهو يريد أن يفعل معصية فإنه لا يمكن أن يفعلها، لكنه يغيب عنه. لا يزال الإنسان حين يزني وهو مؤمن، يغيب عنه الإيمان وتستحكم الشهوة والشيطان فيقدم، ثم إذا انتهى ذهب عنه هذا فندم ورجع وتاب. هذا المؤمن اللي فيه الخير. والله وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا الله يعني المعبود بحق، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، له الحمد، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم في الأولى أي في الدنيا، احمده عباده الملائكة وعباده الصالحون، والآخرة إذا دخل المؤمنون الجنة حمد الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهو أيضا يحمد نفسه، يقول جل وعلا قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالله له الحمد في الأولى في الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة، يعني له الحمد في على مدار الزمان ابتداء وانتهاء وفي كل زمان ومكان. ولذلك بدأ الخلق بالحمد وختمه بالحمد. ما الدليل على أنه بدأه بالحمد؟ يعني ذكر الخلق. في سورة الأنعام ماذا يقول جل وعلا؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. حمد على البدء والحمد على النهاية، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل يعني كل يقول، قال حتى الكفار يقولون بقلوبهم دخلوا النار وليس في قلوبهم شيء على الله، لأنهم يقرون أنهم قد أذنبوا وأن الحق لله عز وجل. وله الحكم وإليه ترجعون، له الحكم يعني الحق، ومن حكم بغير ما أنزل الله فلا يعارض هذه الآية، لأن له الحكم يعني له الحكم الشرعي وله الحكم القضائي. الشرعي يمكن يخالف فيحكم من يحكم بغير شرع الله، لكنه ليس حكما حقا. له الحكم أي له الحكم الحق العدل، ومن حكم بغير الله فليس لا لا يعني لا يعارض هذه الآية. وأما الحكم الكوني فهذا لله خالصا، لا أحد يستطيع أن يحكم مع الله عز وجل، لا معقب لحكمه، يعني له الحكم الشرعي استحقاقا ولو خالف من خالفه، وله الحكم الكوني استحقاقا وفعلا، لا يستطيع أحد أن يحكم قدرا إلا الله عز وجل، وله الحكم وإليه ترجعون، ترجعون بعد الموت فيحاسب. هذه فيها بشرى ويعني ترغيب وترهيب، وإليه ترجعون. المؤمن إذا رجع إلى الله جزاه أحسن الجزاء، وبشر المؤمنين، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إذا لقاء الله بالنسبة للمؤمن بشارة سعادة، فيها تخويف أيضا، لأنه ما يضمن ولا يجزم أنه سيكون من الناجين، فهو بين الخوف والرجاء. فيها تخويف وتهديد خالص لأعداء الله عز وجل. قل أرأيتم، ما معنى أرأيتم؟ تقدير إيش؟ أخبروني. أرأيتم بمعنى أخبروني. إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما، يعني الليل متواصل ليس فيه نهار، إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ هل يستطيع أحد يأتي بالشمس؟ لا يستطيع أحد. الله عز وجل يبين أنه صاحب الخلق والتدبير، ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئا. فصاحب الخلق والتدبير هو يستحق العبادة. هؤلاء المعبودون الذين لا يفعلون شيئا لا يستحقون، هذا هو مقتضى العقل بكل وضوح. لكن الله عز وجل يذكرهم لأن عقولهم قد فسدت. من إله غير الله يأتيكم بضياء، أي بنور، أفلا تسمعون؟ كيف جاءت تسمعون بعد ذكر الضياء؟ والأنسب البصر، الضياء يناسب البصر. نقول يعني يعود إلى إيش؟ إلى أول الآية، أفلا تسمعون، لأنه في أول قال أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. فالآن الله ذكر الليل أنه أطبق. الليل إذا أطبق يناسب إيش؟ يناسب السمع، والضياء يناسب البصر. وإذا ذكر البصر في الآية التي بعدها أفلا تسمعون، المراد بالسمع ما هو؟ هل هو سمع مجرد؟ لا، مراد سمع الفهم، يعني أفلا تفهمون، تسمعون وتفهمون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، أي دائما، إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، أي تنظرون نظر تدبر فتؤمنون بالله عز وجل. هذه من الأدلة العقلية، القرآن مليء بالأدلة العقلية، في أدلة نقلية لا تعرف إلا من طريق الوحي، وفي أدلة كثيرة عقلية تعرف بدليل من الوحي والعقل يوافقها أيضا. وهذا من أقوى الأدلة، أن يتوافق العقل مع النقل، وكذلك الفطرة السليمة. هذا دليل يكون لا يقبل النقاش أو الجدل، أنه يجتمع فيه العقل والنقل والفطرة السليمة. ومن رحمته، ليس كل الرحمة، من هذا نوع من الرحمة، والرحمة كثير لا تعد ولا تحصى. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، إذا أظلم الليل انقطعت الحركات وأخلد الناس إلى النوم والراحة، لأنه بحاجة إلى الراحة، ولا يمكن سأل أن يواصل ليلة ونهار من غير نوم، لابد له من السكن والطمانينة. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن نوم الليل هو النوم النافع للجسد، ونوم النهار ما يحصل به النفع كما يحصل في نوم الليل. أنا سمعت بعض الأطباء يوبخ مريضا يعني أشعر بالتعب، لأنه يسهر طوال الليل وينام يمكن حوالي 10 ساعات في النهار. فلما سأل الطبيب يبحث عن سبب المرض، صار عنده ألم في الأذنين دوار كذا، فقال له يبحث عن السبب من أجل يعالجه، كيف نومه، كيف كذا كذا، فأخبره، قال بس هذا هو السبب، السهر الطويل ذا سنين ويسهر بالطريقة، هذا هو السبب. فقال يعني دكتور أنا 10 ساعات في النهار، قال لو تنام من تطلع الشمس إلى أن تغرب ما يعد ساعة واحد من نوم الليل. طبعا كلام أطباء لكن يستأنس به، هذا هو الواقع. وبعض الأطباء يقولون أنه بعد غروب الشمس ينبعث غاز بقدرة الله سبحانه وتعالى يحصل فيه يعني استرخاء. وإذا اكتج إنسان من أول الليل يميل إلى الراحة والنوم وكذا ثم يبدأ يقل. فلذلك إذا تأخر بعض الناس إذا تأخر الساعة 12 ليلا قال والله طار عني النوم، الساعة 8 وكذا وأنا أنعس، 9 كذا وأنا أنعس، لكن في الساعة 12 طار عني النوم لأنه قل هذا الغاز. الله أعلم هذا كلام
في مقتبل الليل تقوم بعملها يقوم الجسم بترميم الآثار التي حصلت به أو تراكم سموم أو ما إلى ذلك. هذه الغدة إذا حصل النوم نهارا لا تعمل.
ما فعل سبحان الله. أيضا هذه سمعت بها أيضا في غدة لا تعمل إلا بنوم الليل ونهار ما تعمل. حكم بالغة. والله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالله عز وجل يعني يوقف العباد على بعض الأسرار في هذا الكون التي تدل على رحمة الله وحكمته وقدرته تبارك وتعالى ليزداد المؤمن إيمانا ولعل تكون سببا في إيمان الجاحد والكافر. صلى الله التوفيق. أفلا تؤمنون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي بالليل ولتبتغوا من فضله أي بالنهار، نهار وقت النشاط والجد والكسب والكدح، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ترجي، لأن بعض الناس قد يشكر وبعضهم لا يشكر. لا تزيدوا النعم إلا كفرا وطغيانا عياذا بالله. ودلت آيات أخرى على أن النوم يكون بالليل والنهار، حتى النهار الإنسان يحتاج إلى راحة، نهار طويل من طلوع الشمس إلى غروبها يصل إلى 14 ساعة أحيانا أكثر، فيحتاج إلى راحة في منتصف النهار التي تسمى القيلولة، النوم في منتصف النهار. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. فهذه القيلولة أيضا تريح الجسم، يكتاح من طلوع الشمس إلى منتصف النهار فيشتد الحر فيكون العمل شاقا فيحتاج إلى الراحة في هذا الوقت، ثم يقوم ويواصل إلى غروب الشمس. في حديث لكن ضعيف مشهور عند العوام يقولون أو يذكرون الحديث، ما هو الحديث تعرفونه؟ قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، لكنه ضعيف ما يصح، يعني يستدلون به على فضل القيلولة وأنها مطلوبة شرعا وكذا، لكن معروف من فعل الصحابة والسلف. يقول سهل من الساعد رضي الله عنه وحديث الصحيحين يقول ما كنا نتغدى ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، ما كنا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. هذا إيش ماذا يفهم منه؟ أنهم كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر. هذه قيلولة ترى الصحيح أنه قبل الظهر، يعني إذا قبل الظهر بساعة أو ساعة ونص. وفي الصيف كانوا يأخرون صلاة الظهر، يقيلون ويأخرون صلاة الظهر إلى قبل العصر قرابة ساعة إلى ربع مثلا. فإذا صلى الظهر ما يبقى يمكن ربع نصف ساعة ويأذن العصر فينامون قبل صلاة الظهر، هذا في الصيف خاصة في الإبراد. فالعموم القيلولة أيضا مطلوبة، ارتاح الإنسان في منتصف النهار ليواصل العمل في النصف الثاني. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. شوف الآية مكررة تكررت، لماذا؟ ذكر القرطبي رحمه الله قال ذكرت أولا في الآية اللي قبل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول، يعني ناداهم وتركهم يجيبون، عملت عليهم الأنباء وهؤلاء الذين أغوينا يعني أجابوا لكن إجابات يعني غير نافعة تظهر العجز والاستسلام وكذا. ثم النداء الثاني ما أعطوا فرصة للجواب، يعني ينادون أكثر مرة للتحقير والتبكيت. ويوم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون، كالآية الأولى بالضبط، ونزعنا ما ذكر الجهم، يعني ما قال الذين أشركوا هؤلاء الذين أغوينا، قال الذي حق عليهم القول، هناك أجابوا بهذا الجواب، قال الذين حق عليهم القول، هنا ما ذكر الجواب. ومن رحمة ويوم نديم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا. ما المراد بالشهيد؟ ها؟ الرسول، صحيح. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الشهيد الأكبر هو الرسول، وفيها أيضا شهداء آخرون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لكن الشهيد إذا أفرد من كل أمة فهو الرسول. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، من هو إمامهم؟ هو نبيهم ورسولهم. طيب ما فائدة النزع الرسول هذا؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا، ما الفائدة من، يعني ما الحكمة من نزع يدعى النبي أمام الأمة؟ هذه الأمة مجموعة، ينادى النبي فيأتي يحضر أمام الأمة، لماذا؟
حجة الطالب متفوق على الطالب الطالب
لغة العصر، ليشهد لمن آمن ويشهد على من كفر، وهذا غاية الخزي والفضيحة. الرسول هو اللي دعاهم بقي معهم سنين طويلة، نوح كم بقي والبقية الأنبياء سنين طويلة ويدعوهم ويعرفهم واحد واحد، يعرف من آمن ويعرف من كفر، فيشهد عليهم، هذا آمن فلان وفلان وهذا كفر الكفر وفلان وفلان، يشهد عليهم، وهذا زيادة في الخزي من جهة، وإقامة الحجة جهة أخرى، والله علام الغيوب، لكنه يحب إظهار العذر، ما من أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، هذا الرسول واقف الآن وعنده برهان، دعاهم إلى الله وقرأ عليهم كلام الله سبحانه، كل نبي أنزل الله عليه كتابا حجج، فالرسول عنده حجج يدلي بها، وهؤلاء هذه حجة الرسول. طيب ما حجتكم على الشرك؟ ليس عندهم شيء، فالله سبحانه وتعالى يظهر خزيهم وعارهم، فعلموا ما حاولوا، ما قالوا شيء، وما حجتكم على الشرك؟ ما في شيء، ليس عندهم حجة، يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم. ما معنى أثارة؟ يعني ما يؤثر ولو كلمة تدل على جواز الشرك. هذه كتب الله عز وجل التي أنزلها على أنبيائه، هاتوا من أي كتاب، كل نبي أنزل الله عليه كتابا، هاتوا كلمة واحدة من أي كتاب من كتب هذه تدل على جواز الشرك، لا يستطيع أن يأتوا كلمة واحدة. فيعلمون أن الحق لله، لا يمكن أن يدلوا بحجة. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم أيها المشركون، فعلموا أن الحق لله، حق لله التوحيد والعبادة كلها لله، وأنهم مخطئون مضلون في عبادة غير الله عز وجل، وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم ما كانوا يزعمون من أنها آلهة وأنها تنفع وأنها تشفع وأنها تضر وأنها كذا، كل هذا يذهب عنهم. زيادة في التبكيت والخزي والعار بعد هذا التقريع وبعد الاستسلام والاعتراف بالضلال، ما الذي يحصل بعده؟ أيضا مرت معنا قبل هذه المرة أن آلهتهم يؤتى بها، يؤتى باللات، يؤتى بالعزة منات، يؤتى بالشمس، يؤتى بالقمر، وماذا يفعل بها؟ تعرض ويقول من كان يتبع شيء، من كان يعبد شيء فليتبع، حديث أبي هريرة في الصحيحين، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت واحد واحد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، طبعا مو بالصالحين، لا صورهم اللي كانوا يعبدونها فتذهب ويتبعونها من أرض الموقف، يتبعونها إلى وين؟ إلى النار، كما قال عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردوا. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. أنتم تعبد الشمس هي معبودك، اتبعه وين يروح؟ الشمس تلقى في النار، الشمس والقمر ثوران يعقران في النار، يلقون خلفه والقمر في ذلك بقية. شوف العدل، تمام العدل، أن تتبع هذا الدنيا تبعه الآن في الآخر. طيب يبقى من؟ المؤمنون معهم المنافقون. المنافقون ما يعبدون شيء في الظاهر، فما يتبعون، يجي الله تقول ما نعبد العزة، ما نعبد العزة، طيب من تعبدون؟ نعبد الله. يكذبون، كيف يظهر خزيهم وكذبهم؟ أنه يكشف الله عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى المنافق يذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، خلاص انفضح الآن. اللي سجد هو المؤمن الصادق، اللي يسقط على ظهره ما يستطيع أن ينحني هو المنافق. ثم يعطون نورا، في أيضا فضيحة ثانية، يعطون نورا، كلهم يعطون نور حتى المنافقون، ثم يمشون إلى الصراط. إذا مشوا ماذا يحصل؟ يطفئ نور المنافقين، كما قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم، هذا من الاستهزاء بهم، يعطيهم نور يعني أنتم مؤمنون إيه، طيب خذوا النور، تقولون نحن مؤمنون خذوا النور، مثل ما أعطى المؤمنون، يعطون النور يستبشرون يؤملون بالنجاة، النور موجود وهم مع المؤمنين، ما راحوا مع الشمس والقمر والطواغيت، لكنهم بعد الفرحة هذه ينطفئ نورهم لأنهم اطفئوا بالكفر فينطفئ. فماذا يصنعون؟ ينادون المؤمنين، انظرون نقل اسم نوركم وضرب بينهم بسهور، خلاص الآن لا يمكن أن يتبعوا المؤمنين. نسأل الله عز وجل المؤمنين الصادقين حولنا برحمته وارحمه، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.